الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. هذا هو الدرس 35 من تذكرة السامع والمتكلم. قال العاشر: أي من آداب الطالب مع شيخه إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك، أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال، متعطش إليه، فرح به كأنه لم يسمعه قط. قال عطاء: إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. قال ضعيف فيه معاذ بن سعد الأعور مجهول، لكن هذا هو الواقع. ينبغي الإنسان إذا جعل يكلمك في شيء ما تقول: لا لا لا، هذا أنا أعرفه. كم من إنسان يعرف الخطيب الخطبة، يخطب وأنت تسمع الخطيب، وربما لكثرة حفظك تعرف الحديث الذي سيأتي به بعد هذا الحديث من سياقة الكلام، فما يصلح. كلما جاءك بحديث تقول: أما هذا أنا أعرفه، كلما قرأ آية تقول: أما هذه أنا أعرفها. كل الناس يعرفون هذا، لكن الإنسان يسمع لشيخه كالمتلذذ بكلامه حتى يستفيد. وعنه قال: إن الشاب لا يتحدث بحديث فأسمع له كأني لم أسمعه، ولقد سمعته قبل أن يولد. قال في سنده: شبيب بن محمد مجهول. فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه له فلا يجيب بنعم لما فيه من الاستغناء عن الشيخ فيه، ولا يقول لا لما فيه من الكذب، بل يقول: أحب أن أسمعه من الشيخ، أو أن أستفيده منه، أو بعد عهدي، أو هو من جهتكم أصح. فإن علم من حال الشيخ أنه يؤثر العلم بحفظه له مسر به أو أشار إليه بإتمامه امتحانا لضبطه وحفظه أو لإظهار تحصيله، فلا بأس باتباع غرض الشيخ ابتغاء مرضاته وازدياد الرغبة فيه. ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه، فإنه يضيع الزمان وربما أضجر الشيخ. قال الزهري: إعادة الحديث أشد من نقل الصخر. يتميز بهذه الصفة أخونا الشيخ عبد الرقيب الكوكباني حفظه الله، يعني عنده تواضع عجيب، سبحان الله. يعني ربما يسمع منك الحديث ويقول: ما شاء الله، جزاك الله خير، أفدنا، أفدتنا، وأنت تعلم يقينا أنه يعلم ويحفظه، لكن جزاه الله خير. وهكذا كثير من أخواننا أهل السنة. وينبغي ألا يقصر في الإصغاء والتفهم أو يشغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعيد الشيخ ما قاله، لأن ذلك إساءة أدب، بل يكون مصغيا لكلامه حاضر الذهن لما يسمعه من أول مرة. وكان بعض المشايخ لا يعيد لمثل هذا إذا استعاده ويزيده عقوبة له. وإذا لم يسمع كلام الشيخ لبعده أو لم يفهمه من الإصغاء إليه والإقبال عليه، فله أن يسأل الشيخ إعادته أو تفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف. 11: ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يساوقه فيه، ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ. فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه منه فلا بأس. هذا مثل العوام، يقول: يا شيخ ما حكم كذا، يجيب واحد من هناك كذا كذا، ما ينتظرون الشيخ ولا يبالون بالشيخ. وينبغي ألا يقطع على الشيخ كلامه أي كلام كان، ولا يسابقه فيه، ولا يساوقه أي يتكلم معه، بل يصبر حتى يفرغ الشيخ كلامه ثم يتكلم، ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس. مرة كنت هنا أسوق بعض الفوائد وفتح الله علي فتحا طيبا ذاك الليلة، سقت مسائل كثيرة، ثم رأيت 2 يتحدثان وهما يريدان تنبيهي إلى بعض المسألة، فأنا ظننت أنهم يعني استكثر الدرس، وقلت في نفسي: لعلي أطلت إلى هنا يا أخوة، وأنا كنت مستطرد. ثم بعد أن انتهيت قام وقال لي: كنت أريدك تذكر كذا كذا. قلت: سبحان الله، أنا كنت في طريقي إليه. لكن قصدي أحيانا قد يظن الشيخ أو المدرس أن الطلاب استثقلوه أو استثقلوا الدرس أو ملوا فينقطع. فحاول إذا كان عندك مشورة أن تنتظر حتى إذا انتهى الشيخ قبل أن يرفع الدرس، إذا كانت الفائدة متصلة قبل أن يرفع الدرس ترفع يدك وتقول: مسألة كذا ومسألة كذا، يحصل خير. قال: وينبغي ألا يقطع على الشيخ كلامه أي كلام كان، ولا يسابقه فيه ولا يساوقه أي يتكلم معه، بل يصبر حتى يفرغ الشيخ كلامه ثم يتكلم ولا يتحدث مع غيره، والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس، وليكن ذهنه حاضرا في جهة الشيخ، بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادته ثانية، بل يبادر إليه مسرعا ولم يعاوده فيه أو يعترض عليه بقول فإن لم يكن الأمر كذا، بقوله فإن لم يكن الأمر كذا. قال الثاني عشر: إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين، وإن ناوله شيئا ناوله باليمين، فإن كان ورقة يقرأها كفتية أو قصة أو مكتوب شرعي ونحو ذلك نشرها ثم دفعها إليه، ولا يدفعها إليه مطوية إلا إذا علم أو ظن إثار الشيخ لذلك. وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يطويها أو يتربها. وإذا ناوله الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته، فإن كان النظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك، ويعين له المكان ولا يحذف إليه الشيء حذفا من كتاب أو ورقة وغير ذلك، ولا يمد يده إليه إذا كان بعيدا، ولا يحوج الشيخ إلى مد يده أيضا لأخذ منه أو إعطاء، بل يقوم إليه قائما ولا يزحف إليه زحفا، وإذا جلس بين يديه لذلك فلا يقرب منه قربا كثيرا ينسب فيه إلى سوء أدب، ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته، ولا يشير إليه بيده أو يقربها من وجهه أو صدره أو يمس بها شيئا من بدنه أو ثيابه. هذا من باب التمام. وإذا ناوله قلما ليكتب به فليمده قبل إعطائه إياه، وإن وضع بين يديه دواه فلتكن مفتوحة الأغطية مهيئة للكتابة منها، وإن ناوله سكينا فلا يصوب إليه شفرته إلى جهته ولا نصلها ويده قابضة على الشفرة، بل يكون عارضا وحد شفرتها إلى جهته قابضا على طرف النصاب مما يلي النصل جاعلا نصليها على يمين الأخذ. وهكذا السلاح، ما تأتي تناوله مثلا قدر أنك معك مسدس أو معك آلي تريد أن تناوله تناوله هكذا، ما يصلح، قد يسبق اليد ويقتل الشيخ ويصاب بأذى، ولكن المناولة تكون بحيث لا أذى. وإن ناوله سجادة ليصلي عليها نشرها أولا، والأدب أن يفرشها هو عند قصد ذلك، وإذا فرشها ثنى مؤخرة طرفها الأيسر كعادة الصوفية، أما الصوفية ما نحتاج نتمثل بهم في شيء، نتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت مثنية جعل طرفيها إلى يسار المصلي، وإن كانت فيها صورة محراب تحرى بها جهة القبلة إن أمكن، وإن استطاع أن يوجد السجادة التي لا تصوير فيها فهو أفضل وأحسن. قال: ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهرا. وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة وإلى الأخذ بيده أو عضده إن احتاج، وإلى تقديم نعله إن لم يشق ذلك على الشيخ، ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ. يعني مثل هذه الأمور بعضها قد أصبحت يراها الناس من الخوارم وربما تسيء، فيترك الشيخ على عادته يلبس نعله ويلبس ثوبه ويأخذ كتابه، لكن إذا احتيج إلى ذلك لا بأس، كان يكون ربما في محاضرة، لا سيما مثل المشايخ الكبار، ربما لو أراد أن يأخذ نعله لركب الناس عليه وأردوه من كثرة الحطمة، فعند ذلك لا بأس أن يأخذ الحارس أو الزميل أو الطالب النعل ويعدها له بحيث يأخذها بسرعة. وقيل: أربعة لا يؤنف الشريف منهن، وإن كان أميرا قيامه من مجلسه لأبيه وخدمته للعالم يتعلم منه والسؤال عما لا يعلم وخدمته للضيف. قال: الثالث عشر: إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال كوحل أو حوض أو المواطئ الخطرة، ويحترز من تشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه إما من قدامه أو من ورائه. وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده والشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل فليكن في يمينه، وقيل عن يساره، متقدما عليه قليلا ملتفتا إليه، ويعرف الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان، يعرف الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به، حتى ينزل الناس منازلهم. أحيانا شخص يدخل عليك أنت ما تعرفه، لكن تقول للشيخ هذا شخص طيب مثله ينصر الله به السنة، بحيث يرحب به ويؤهله أكثر من غيره، ربما يرجع داعيا بسبب هذه المعاملة. بارك الله فيكم. ولا يمشي لجانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كان راكبين، وملاصقة ثيابه ويأثره بجهة الظل في الصيف وبجهة الشمس في الشتاء وبجهة الجدار في الرصف في الرصفانات، رصف الحجارة في البناء ضم بعضها إلى بعض كزفلت الآن ونحوها، وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه، ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدث ويتأخر عنهما إذا تحدث، أو يتقدم ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخلاه في الحديث فليأتي في من جانب آخر ولا يشق بينهما، وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتنفاه فقد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما عن يمينه، وإن لم يكتنفاه تقدم أكبرهما وتأخر أصغرهما. وإن صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام، ويقصده بالسلام إن كان بعيدا، ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه، بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم، ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريقه في طريق حتى يستشيره ويتأدب فيما يستشيره الشيخ بالرد إلى رأيه، ولا يقول لما رآه لما رآه الشيخ وكان خطأ أن هذا خطأ ولا هذا ليس برأي، بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب، كقوله يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول الرأي عندي كذا وشبه ذلك. هذه 13 مسألة ذكرها المصنف متعلقة بآداب الطالب مع شيخه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الأدب مع أنفسنا ومع طلابنا ومع مشايخنا، فإن ذلك من العمل بالعلم، ذلك من العمل بالعلم. والشيخ مهما كان يعني تبجيله التبجيل الشرعي هو تبجيل للعلم، وأما تبجيل الصوفية لمريديهم فلا، نحن ما نطلب أن يعامل الشيخ كمعاملة الصوفي لمريده أو لحبيبه أو لغير ذلك، وإنما يعامل التعامل الشرعي، فالشيخ أب لطلابه ومدرس لهم. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، لو لم يكن إلا هذا.